والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. ما بحثناه إلى حد الآن حول علاج التزاحم بالترتب، حول علاج التزاحم بفكرة الترتب، كلما ذكرناه إلى حد الآن في هذه المسألة كان يرتبط بما إذا كان التزاحم تزاحما تاما بين متعلقي الأمرين، يعني فيما إذا لم يكن هناك طريق للفرار للمكلف عن المزاحمة، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وإذا به وجدت النجاسة في المسجد وإزالة النجاسة هم حكم فوري، فلا يمكنه أن يتخلص من هذا التزاحم لأن يجمع بين الأمرين، لأن وقت الصلاة بل وقت ضيق وإزالة النجاسة أمره فوري، فلا مندوحة له حسب تعبير الأصحاب يسمون بالمندوحة يعني طريق الخلاص، ليس له طريق الخلاص. كان ما ذكرناه يرتبط بهذه الحالة بمثل هذه. الآن نتكلم عما إذا كانت له مندوحة طريقة فرار، كما إذا كانت الصلاة موسوعة، الوقت وقت الصلاة موسع، في مقطع من الوقت وقع التزاحم بين الصلاة والإزالة، لكنه لو أخر الصلاة بإمكانه أن يزيل النجاسة ويؤخر صلاته في المقطع الثاني من وقت الصلاة يصلي، يعني لم يقع التزاحم بين متعلق الأمر بالإزالة وتمام متعلق الأمر بالصلاة، بل وقع التزاحم بين متعلق الأمر بالإزالة مع حصة من حصص متعلق الأمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة أمر بالجامع بين الصلاة في الساعة الأولى والصلاة في الساعة الثانية والصلاة في الساعة الثالثة إلى نهاية الوقت. الأمر بالصلاة متعلقه جامع بين الصلوات التي يمكن أن يصليها في هذه المدة الزمانية، وإطلاقه إطلاق بدني يجب على أن يصلي صلاة الظهر من حد الزوال إلى حد غروب الشمس، في أي لحظة شاء أن يصلي لكفى، فالصلاة في الساعة الأولى والصلاة في الساعة الثانية والصلاة في الساعة الثالثة هذه مفردات للإطلاق البدني لهذا الجامع الذي تعلق به الأمر. الأمر بصلاة الظهر في الحقيقة تعلق بالجامع بين ما يستطيع أن يصليه في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إذن فمتعلق الأمر هو الجامع بين هذه المفردات، بين هذه الحصص، بين هذه المفردات، وقد وقع التزاحم بين الإزالة وبين حصة من حصص هذا الجامع الذي تعلق به الأمر بالصلاة. فهنا قد يقال بأن المسألة تخرج عن بحث التزاحم، لأنه لا مزاحمة بين متعلق هذا الأمر ومتعلق هذا الأمر، ما دام أن أحدهما متعلقه جامع بين ما يزاحم وما لا يزاحم، ما دام أن المتعلق أحد الأمرين جامع وهو أن يصلي في إحدى هذه الساعات والآخر خف وقته مضيق ليس جامعا وهو الإزالة، إذن لا مزاحمة، بإمكانه أن يزيل النجاسة في أول الوقت ويؤخر صلاته في الساعة الثانية والثالثة يصلي. إذن فهذا خارج عن بحث التزاحم نهائيا، قد يقال هكذا. وقد يقال بأنه لا، مثل هذه المسألة أيضا تدخل في باب التزاحم، وذلك باعتبار أنه وقع التزاحم بالآخر بين حصة من حصص هذا الواجب وبين ذاك الواجب. وقع التزاحم بين حصة من حصص هذا الجامع الذي وجب لوجوب الصلاة وبين إزالة النجاسة، فهذا أيضا نوع من التزاحم لا بد وأن نبحث فيه. أسير شيء رضوان الله عليه يحقق هذه المسألة بربطها بمسألة سابقة، يقول أن هذه المسألة على ارتباط بالمسألة التي وقع فيها الخلاف بين المحقق النائمي والمحقق الثاني، إذا تذكرون في مسألة بل اشتراط القدرة في التكليف، وقع الكلام في الجامع بين المقدور وغير المقدور، هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو لا يمكن؟ فالمحقق النائيني رضوان الله عليه طبعا فيما إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا وقع هذا الخلاف، فيما إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا وقع الخلاف، فالشيخ الشيخ النائيني المرزا النائيني رضوان الله عليه كان يرى بأنه لا يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، بل هذا الإطلاق سينحسر عن غير المقدور ويختص بالمقدور. فإذا مثلا قال أعتق رقبة، إطلاق رقبة إطلاق بدني، أي رقبة شاء أي عبد شاء يعتقه، فإذا عجز عن عتق بعض العبيد وكان قادرا على عتق بعضهم انحسر الوجوب، اختص الوجوب بمن؟ بعتق من يقدر عليه. و عليكم السلام ورحمة الله. والحصة الأخرى غير المقدورة تخرج عن الإطلاق، هذا رأي المحقق الجاهلي. والمحقق الثاني ذكر في مقابل ذلك بأنه لا ينكسر هذا الإطلاق، الإطلاق يظل على الجامع بين المقدور وغير المقدور، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، هذا شرحنا ذاك اليوم وقلنا بأنك لو سئلت بأنك هل تستطيع، افرضوا مثلا هل تستطيع ان تصعد على السطح، ان ترتقي السطح، بعض حصص ذلك بعض طرق ذلك تستطيع، بعض الطرق لا تستطيع، بنصب السلم الصعود الى السطح، بعض مع نصب السلم تستطيع، بدون نصب السلم ما تستطيع. اذن الصعود الى السطح له عدة صور، بعض صوره مقدورة لديك، بعض صوره غير مقدورة لديك، لكن من حيث النتيجة لو سئلت هل أنت مستطيع على صعود على السطح أو لا أو غير مستطيع، تقول نعم مستطيع، ولو باستطاعة بعض صوره بعض حصصه. إذن فالجامع بين المقدور وغير المقدور يعتبر مقدورا، إذا كان كذلك فيمكن أن توجه التكليف إلى تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. فإذا ضممنا إلى هذا البحث بحث توسعة اشتراط القدرة إلى القدرة بالمعنى العام، لأن هذا الخلاف بين المحقق النائيني والمحقق الثاني إنما طرحنا هذا الخلاف، أبرزنا هذا الخلاف في القدرة بالمعنى الأخاص، إذا كان متعلق تكليفا واحدا بعض حصصه بل مقدور وبعض حصصه غير مقدور بدون ملاحظة مزاحمة ذلك بتكليف آخر، كما في المثال الذي مثلنا أعتق رقبتان وهو قادر على عتق بعض الرقاب وغير قادر على عتق البعض. فجاء هذا الخلاف بين رأي المحقق النائيني ورأي المحقق الثاني رحمة الله عليهما. بالإمكان إجراء نفس هذا الخلاف القائم بين المحقق النائيني والمحقق الثاني في مجال القدرة بالمعنى العام. في مجال القدرة بالمعنى العام كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه بل حصة من حصص الصلاة الواجبة قد تزاحمت مع إزالة النجاسة عن المسجد. وهذا يعني أن الجامع بين المقدور وغير المقدور بمعنى غير المقدور بالقدرة بالمعنى العام لا بالمعنى الأخص. هذه الصلاة بجميع حصصها مقدورة بالقدرة بالمعنى الأخص. يعني لو قطعنا النظر عن مزاحمته بالإزالة لكان يستطيع أن يصلي في أي ساعة شاء من هذه المدة من مدة الوقت الموسع للصلاة. هو بإمكانه أن يصلي في أي ساعة شاء من ساعات هذه المدة الموسعة لهذه الصلاة، فهو مقدور بالمعنى الأخص. لكننا لو لاحظنا القدرة بالمعنى الأعم لوجدنا بأنه في حصة من هذه الحصص مزاحمة بمن بواجب آخر وهو إزالة النجاسة عن المسجد. فهنا في الحقيقة يأتي ذاك الخلاف لكن في القدرة بالمعنى الأعم لا في القدرة بالمعنى الأخص. فكما في القدرة بالمعنى الأخص كنا نبحث عن أنه هل يمكن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، كذلك في القدرة بالمعنى الأعم يجري نفس الخلاف بأنه هل يمكن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. هنا في الحقيقة وجوب الصلاة تعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة مع الإزالة والحصة غير المزاحمة للإزالة. فهل يمكن تعلق مثل هذا التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ويقصد بغير المقدور هنا غير المقدور بالمعنى الأعم لا غير المقدور بالمعنى الأخص؟ فنفس الخلاف بين المحقق النائيني والمحقق الثاني يجري هنا. فبناء على رأي المحقق النائيني الذي يقول بأنه لا يمكن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فهنا المسألة سوف تدخل في باب التزاحم. فنقول بأنه لا يمكن أن يكون الجامع بين ما يزاحم وما لا يزاحم واجبا إلا بأن نعالج التزاحم بالشرط العقلي. فعندئذ يأتي الخلاف بين صاحب الكفاية وبين المرز النائيني من حيث إمكانية الترتب وعدم إمكانية الترتب. فإن قلنا بعدم إمكانية الترتب كما قال به صاحب الكفاية رضوان الله عليه، فعندئذ بما أننا نعلم بأن وجوب الإنقاذ هنا فعلي وعفوا أو وجوب الإزالة هنا فعلي ووجوب الصلاة الآن يزاحم ذاك الحكم الفعلي، عندئذ وجوب الصلاة سوف ينكسر إطلاقه ولا يشمل الحصة الأولى من الوقت. فإذا صلى في الحصة الأولى من الوقت وتعمد ترك الإزالة كانت صلاته باطلة بناء على رأي صاحب الكفاية. يعني إن قبلنا في ذاك البحث السابق برأي نائيني القائل بأنه الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مقدورا. وأخذنا في هذا البحث برأي صاحب الكفاية القائل بعدم إمكان الترتب. كانت النتيجة أنه إطلاق وجوب الصلاة سينكسر، لا يشمل الصلاة في الساعة الأولى من الوقت، في الحصة الأولى من الوقت، لأنه هذه الصلاة هي المزاحمة مع الإزالة. وقد افترضنا من ناحية أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مقدورا، ومن ناحية أخرى لم يمكن علاج هذه المزاحمة بالترتب بناء على رأي صاحب الكفاية الذي لا يقول بالترتب. إذن النتيجة أنه لا بد من انكسار هذا الإطلاق، فسيختص وجوب الصلاة بما بعد الساعة الأولى. فإذا صلى في الساعة الأولى كانت صلاته باطلة. وإذا قلنا بإمكانية الترتب، فالنتيجة أنه لا بد من معالجة هذه المزاحمة لهذه الحصة مع وجوب الإزالة بعلاج الترتب. ما أعرف تقصد رأي النائيني في البحث الأول أو في البحث الثاني؟ احنا قاعد نجمع جميع الصور نبينها، خل نكمل الصور، جميع الصور قاعد نكملها. الآن احنا بحثنا اولا، احنا الآن نبني على رأي المحقق النائيني في البحث السابق من ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مقدورا، لا يمكن. الآن على هذا الرأي قاعد نتكلم، على رأي المحقق النائيني بأنه لا يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور إلا إذا استطعنا أن نعالج غير المقدور بطريقة من الطرق. لكن إذا ظلت إحدى الحصص غير مقدورة، سواء بالقدرة بالمعنى الأخص أو بالقدرة بالمعنى الأعام، إذا ظلت إحدى الحصص غير مقدورة إذا لا يمكن الجامع بين، لا يمكن التكليف بالجامع بينها وبين غيرها. هذا الرأي، بناء على هذا الرأي قاعد نتكلم. فبناء على هذا الرأي إن استطعنا أن نعالج مشكلة القدرة في إحدى الحصص، استطعنا. إن لم نستطع ينكسر الإطلاق. يعني إذا لم نستطع أن نعالج مشكلة المزاحمة، مشكلة القدرة بالمعنى الأعام، إن لم نستطع أن نعالجها كما هو رأي صاحب الكفاية بأنه لا يمكن علاج ذلك بالترتب، إن قلنا برأي صاحب الكفاية من أنه لا يمكن معالجة مشكلة القدرة بالمعنى الأعام بالترتب، عندئذ ستكون النتيجة أن هذا الإطلاق ينكسر، إطلاق وجوب الصلاة لجميع هذه الحصص ينكسر، بمعنى أنه الصلاة في الحصة الأولى من الوقت لا يشمله الوجوب، فيختص وجوب الصلاة بباقي الحصص. فإذا صلى في أول الوقت كانت صلاته باطلة. لكن إذا قلنا بإمكانية معالجة ذلك بالترتب، ولازلنا وفقا على رأي المرز النائيني في البحث السابق، في أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير صحيح، لا يستحيل التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. لكن هنا لو قلنا بإمكانية علاج القدرة بالمعنى الأعم، لو أمكننا أن نعالج مشكلة اشتراط القدرة بالمعنى الأعم بفكرة الترتب كما يقول به هو مرز النائيني رضوان الله عليه، يعني لو جمعنا بين مبنى النائيني في البحث السابق وفي هذا البحث معا. في البحث السابق يقول المرز النائيني بأن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير جائز، لكنه في هذا البحث يقول بالإمكان معالجة القدرة بالمعنى الأعم، بالإمكان معالجة القدرة بالمعنى الأعام بطريقة الترتب. فإذا عالجنا مشكلة القدرة بالمعنى العام بطريقة الترتب، يعني أننا سوف نقيد الأمر بالجامع بين الحصة المزاحمة للإزالة والحصة غير المزاحمة، نقيده بعدم الانشغال بالإزالة. فلو لم تنشغل بالإزالة، إذا لم تنشغل بالإزالة وجب عليك هذا الجامع، هذا الجامع بين الحصة الأولى المزاحمة وغيرها. وإذا انشغلت بالإزالة سقط هذا الأمر بالجامع واختص الأمر بباقي الحصص. لاحظوا يعني الترتب بهذا النحو سيكون هنا، بأنه يجب وجوب الإزالة غير مشروط، لأنه ما دام هو مضيق نعتبره أهم فهو غير مقيد، وإنما القيد يدخل، القيد الذي ذكرناه لأجل الترتب يدخل في من؟ في الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة أمر بالجامع بين الحصة المزاحمة وغير المزاحمة، لكن هذا الأمر بالجامع بين الحصة المزاحمة وغير المزاحمة، الأمر بهذا الجامع مقيد بعدم الانشغال بالإزالة. فإذا انشغل بالإزالة هذا الأمر بالجامع يسقط عن الفعلية، ويبقى أمر بالصلاة بباقي الحصص. لاحظتوا؟ إذا انشغل بالإزالة لسقط عنه الأمر بالجامع بين الحصة المزاحمة وغير المزاحمة، واختص أمره بالصلاة بمن؟ بالحصة غير المزاحمة. هذا إذا انشغل بالإزالة. وإذا لم ينشغل بالإزالة يعني توفر شرط وجوب الجامع بين الحصة المزاحمة وغير المزاحمة، لأنه بل هو مكلف بالصلاة بالجامع بين الصلاة المزاحمة وغير المزاحمة لو لم ينشغل بالإزالة. فلو لم ينشغل بالإزالة قد حصل هذا الشرط، فيصبح وجوب الصلاة الجامعة بين الصلاة المزاحمة وغير المزاحمة فعليا، هذا الأمر يصبح فعليا. فإذا صلى في أول الوقت يعني صلى الصلاة المزاحمة فصلاته تكون صحيحة رغم أنه قد ارتكب الذنب بتركه للإزالة، لكنه صلاته المزاحمة اختياره لهذه الصلاة المزاحمة ستكون صحيحة بالأمر الترتبي، ستكون هذه الصلاة صحيحة بالأمر الترتبي، بخلاف ما إذا انشغل بالإزالة. إذا انشغل بالإزالة هذا الأمر ينكسر، هذا الأمر إطلاقه ينكسر ويختص بالباقي الحصاص، فلا بد عليه أن يصلي بعد ذلك وعليه. فإلى حد الآن عالجنا المسألة على رأي المحقق النائيني في البحث السابق من أنه الأمر التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير ممكن. على هذا الرأي عالجنا الفكرة، سواء على رأي من يقول بالترتب وعلى رأي من لا يقول بالترتب. ولاحظوا تسلسل الفكرة، فهرسة الفكرة تكون واضحة عندكم، أنه نبني أولا على رأي النائيني في البحث السابق من أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير ممكن. عندئذ نجي إلى البحث الثاني من أن الترتب ممكن أو غير ممكن. فإن لم يمكن الترتب كما عليه صاحب الكفاية سوف وقع التعارض وينكسر إطلاق وجوب الصلاة، وبالتالي ستكون صلاته إذا صلىها في أول الوقت تكون باطلة. وإذا بنينا على إمكانية الترتب عولجت المسألة، المشكلة عولجت بالترتب. فلو صلى في أول الوقت كانت صلاته صحيحة وإن ارتكب الذنب بتركه بالإزالة. هذا كله على مبنى أن التكليف بين المقدور وغير المقدور غير ممكن. لو عصى الأمر بالإزالة هذا سقط بلي توفر شرطه، يعني أنه أصبح هذا مقدورا بالقدرة بالمعنى الأعم، يعني هذا عالجنا مشكلة المقدورة بالقدرة بالمعنى الأعم بالترتب، صار مقدورا قدرة ترتبية، يعني في طول عصيان ذاك الأمر بهذا يشمله. فمن قبيل العجز من قبيل لا في العجز بعد ما يمكن ترتب، بعد ما يمكن في العجز التكوينية الترتب غير ما يجري، لكن فيها في مثل هذا العجز عالجنا مشكلة العجز بالترتب. يبقى ماذا؟ تبقى فرضية ما إذا نبني على رأي المحقق الثاني، وهذا ما سقط عن العبارة في الطبعة الأولى، إما سقط عن قلم السيد الشهيد رضوان الله عليه عن قلمه المبارك، أو هو ساقط عن الطبع. وأنا رويت هذا الموضوع للسيد الشهيد رضوان الله عليه ونبهته على أن هذا المقطع هنا ساقط، وتعجب السيد الشهيد رضوان الله عليه وأضاف هذا المقطع بعبارته هو حتى تطبع في الطبعات الأخرى، لكن مع الأسف عبارته نص عبارته لم يصل إلى إيران. أنا احتفظت بعبارة السيد الشهيد في نسختين، كلتا النسختين ظلتا هناك، وربما صدرتا ضمن ما صدرت على كل حال. لكن مفاد العبارة، محتوى العبارة واضح أنه على هذه الفرضية ماذا سيكون. ولهذا إن شاء الله في الطبعات القادمة احنا عدنا نية أنه بين القوسين نضع عبارة لتكميل لسد هذا الفراغ. على كل حال في طبعة جامعة المدرسين ما سد هذا الفراغ، طبعة جامعة المدرسين من هو صحيح يعني إذا لا في النهاية ما لا أهلا في النهاية المفروض يضاف بي. على كل حال هنا على فرضية رأي المحقق الثاني، يعني إذا قلنا بأن الجامع التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، إذا قلنا بإمكانية ذلك فسوف لا تصل النوبة إلى بحث الترتب، لا حاجة إلى الترتب، يعني أصلا لا تصل النوبة إلى البحث الثاني من أنه إذا انتفت القدرة بالمعنى الأعم ماذا نصنع؟ هل يمكن علاج القدرة بالمعنى الأعم أو لا يمكن علاج مشكلة القدرة بالمعنى الأعم؟ لا تصل النوبة إلى ذلك أصلا، وذلك باعتبار أنه إذا آمنا بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور في القدرة بالمعنى الأخص، كان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا، فكيف بالقدرة بالمعنى الأعم؟ في القدرة بالمعنى الأعم هو أولى بأن يكون الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا، إذا كان مقدورا إذن فهذا الإطلاق لا ينكسر، هذا الإطلاق لا ينكسر، يمكنه أن يصلي في أول الوقت، وإن كان صلاته في أول الوقت سوف يعارض بلي الإزالة، فهو ترك وجوب الإزالة فقد عصى، يجب عليه أن يجمع بينهما، يجب عليه أن يختار الحصة المقدورة، يجب عليه أن يختار الحصة المقدورة، لكن لو لم يختار الحصة المقدورة واختار الحصة المزاحمة كانت صلاته صحيحة، هذا سيكون مثل ذاك الذي يصدر منه الفعل بغير قدرة. قد تذكرون في ثمرة الخلاف بين المحقق النائيني والمحقق الثاني، في ثمرة الخلاف بين المحقق النائيني والمحقق الثاني قلنا بأنه على رأي من يقول بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مقدورا، إذن التكليف لا يشمله، إذن فلو صدر منه هذه الحصة الغير مقدورة لو صدرت منه بلا إرادة لما كان صحيحا، لا يعني لا يشمله الحكم، لا يعتبر صحيحا. بينما إذ بناء على الرأي المحقق الثاني القائل بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فيمكن تعلق التكليف بالجامع، فلو أنه صدرت منه تلك الحصة غير المقدورة صدفة بدون إرادة لا شمله الحكم وكان صحيحا. هنا يكون في بحثنا يكون من ذاك القبيل، هذه الحصة غير المقدورة بالقدرة بالمعنى الأعام، لو فعل هذا أنها خب مقدورة بالمعنى الأخص مقدورة، فلو فعلها رغم أنه يؤدي إلى التضحية بالإزالة بواجب الإزالة، رغم أنه يؤدي إلى التضحية بواجب الإزالة، فهذه الصلاة في الحصة الأولى من الوقت يعتبر شرعا غير مقدور، لأنه مزاحم بوجوب الإزالة يعتبر غير مقدور، لكن لو فعلها شمله ذاك الإطلاق، بناء على رأي من يقول بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يمكن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور فيشمله التكليف فتكون صلاته صحيحة، وعندئذ تكون صلاته صحيحة سواء قلنا بإمكانية الترتب أو قلنا بسعة الترتب. هنا بعد لا يدخل في بحث الترتب، سواء قلنا بإمكانية الترتب أو قلنا بسعة الترتب، هنا أصلا الموضوع منتفي، لأنه حسب الفرض نقول بأن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، فلا تصل النوبة إلى البحث في الترتب، فسواء آمنا بالترتب أو لم نؤمن بالترتب تكون صلاته هذه صحيحة. هذا بناء على رأي المحقق الثاني رضوان الله عليه. لاحظوا العبارة، إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، يعني تزاحم تام كامل بين متعلق هذا الأمر ومتعلق ذاك الأمر، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلى المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا نهائيا، تفوت الصلاة. قد يكون هكذا، فقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب الآخر، ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيل النجاسة ثم يصلي. ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة إلى حد الآن، يعني فيما إذا كانت المزاحمة مزاحمة تامة، يعني هو بالمعنى الأعام، لأنه القدرة من الناحية الشخصية له قدرة على هذا وله قدرة على ذاك، وإنما المشكلة مشكلة الجامع بينهما، فهذا يسمى بالمعنى الأعام، لكنه المزاحمة تامة بمعنى أنه لا مندوحة له، لا يستطيع أن يختار حصة أخرى. وأما الحالة الثانية فقد يقال، وأما الحالة الثانية يعني حالة ما إذا كان المزاحمة كانت المزاحمة بين أحد الواجبين وحصة من حصص الواجب الآخر، فقد يقال أنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معا، إذن فيخرج عن بحث التزاحم. قد يقال هكذا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، يوجد الجامع ولو باختيار حصة أخرى ويزيل النجاسة، إذن فلا مزاحمة، فلا تضاد بين الواجبين، وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا. قد يقال هكذا، وقد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق، يعني مع إطلاق الأمر بالصلاة في وقت واحد. والصحيح أن يقال أن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامعة بين المقدور وغير المقدور أو لا يمكن؟ تلك المسألة التي وقع الخلاف فيها بين المحقق النائيني والمحقق الثاني، طبعا فيما إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا. فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك، القائل بامتناع توجه التكليف إلى الجامعة بين المقدور وغير المقدور، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى العام المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عن واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية، فإذا ضممنا تلك المسألة إلى هذه المسألة كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها والحصة الغير المبتلاة بمزاحم ممتنع أيضا ما لم نعالجه بالترتب، يعني هذا ممتنع بناء على رأي المحقق النائيني الذي يقول بأن التكليف بين الجامع وغير بين التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممتنعون، سيكون هذا ممتنعا إلا إذا استطعنا أن نعالج ذلك بفكرة الترتب، بل ممتنع أيضا فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة في الطبعة الأولى بالإزالة والأمر تقديم وتأخير، أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها في الطبعة الأولى تمنع أن التكليف بلي هو ممتنع، هو ممتنع صحيح إيه بلي هذا تصحيح فيما ممتنع، لا أكو فت خطأ آخر في طلعة الأولى في نهاية السطر الثاني إيه بالإزالة والأمر تقديم وتأخير صاير صحيح والأمر بالإزالة، فيقوم التزاحم بلي بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة ما مصلحي في طلعة الجامع زين الخطأ الآخر مصلحي أو لا والأمر بالإزالة إيه بلي مصلحي. يقول وهذا يعني وفقا لما تقدم أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة، فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر يعني لا إن لم نقل بإمكانية الترتب وقلنا بأنه بمجرد مجيء الأمر بل الأمر المزاحم يسقط كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة، لو أن المكلف قدم الصلاة على الإزالة رغم أنه أن الإزالة أهم، لو أنه ترك الإزالة وصلى تكون صلاته باطلة لأنه لا أمر بالصلاة في هذه الحصة لا أمر بالحصة الأولى من الصلاة. وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم يعني إن قلنا بإمكانية الترتب، إن قلنا بإمكانية الترتب كما عليه النائيني كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، يعني أنه إن لم تمتثل إن لم تنشغل بامتثال الإزالة وجبت عليك الصلاة الجامعة بين الحصة الأولى وباقي الحصص، فالحصة الأولى من الصلاة تدخل تحت الأمر لكن على فرض عدم الانشغال بالإزالة، فلو أنه لم ينشغل بالإزالة وصلى كانت صلاته صحيحة، بلي كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة. ومن هنا لابد وأن تذكر عبارة على فرض القول بكلام المحقق الثاني، بلي بالهامش موجود في آخر كتاب الحاشية بني. فأنا قلت لكم بأنني راجعت السيد الشهيد رضوان الله عليه والسيد الشهيد بقلمه الشريف أضاف بأمل أن تطبع هذه الإضافة في الطبعات القادمة، لكن نص عبارتي لم يصل إلينا مع كل الأسف، وعبارة أنا كاتب في نسختي في البيت كاتب عبارة إن شاء الله أنا اليوم نسيت أجيبها لكم،
غدا إن شاء الله أجيب العبارة اللي أنا اختاريتها حتى تستنسخوها في كتبكم إن شاء الله، وسيطبع إن شاء الله في طبعات القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.